بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المؤكد نحن حريصون على الإجابة على كل أسئلة الأخوة الأعزاء، وبودنا أن يعني نستوعب الوقت بهذه الأسئلة، ولكن هم أيضا يعذروننا لأن الوقت محدود والمحاور أيضا كثيرة. ولذلك أنا يعني بودي أن أطلب من الأخوة الأعزاء أن يكتفوا كل واحد منهم بسؤال حتى نسمح لأكثر عدد من الأخوة المشاهدين أن يشاركوا في ذلك. فيما يتعلق بالجزيرة الخضراء، في الحقيقة أن هناك خلاف فيما بين كثير من العلماء والمحققين حول الجزيرة الخضراء وما المقصود من ذلك. الفريق الذي يعني أكد على الجزيرة الخضراء وبحث عنها قال أن الجزيرة الخضراء هي منطقة نائية يحتفظ بها بعض أولاد الإمام عليه السلام وبعض أصحابه المقربين إليه، وهم يقيمون في بقعة أو في جزيرة معينة تسمى بالجزيرة الخضراء. يبدو أن هذه التسمية هي لكون أنها يعني حالة السلم وحالة الرخاء وحالة السعادة التي يتمتع بها سكان هذه الجزيرة، ويحكم هذه الجزيرة وكلاء الإمام عليه السلام أو أولاده أو بعض أصحابه إلى آخره. وطبعا بعض يعني بعض الآراء تشير كالسيد ابن طاووس مثلا رضوان الله عليه يعلق على يعني عظمة ومكانة وشأن المحقق الحلي رضوان الله عليه، حيث يقول وهو المنادى باسمه في الجزيرة الخضراء، مما يعني أن هناك يعني جو خاص من الوضع الذي لا يمكن أن نتصوره، كيف تدار هذه الأمور، كيف تدار هذه الحالة، حكومة الجزيرة الخضراء ما هي، هل هي نموذج للحكومة الإلهية إلى آخره. وأن الإمام عليه السلام يقال أنه هو في بعض الأحيان في الجزيرة الخضراء، لكن هناك اعتراضات على هذه مثل هذه هذا جانب. الجانب الآخر الذين اعترضوا على الجزيرة الخضراء وعلى وجودها أن الذي روى هذه الجزيرة الخضراء يعني قصة الجزيرة الخضراء ورواية الجزيرة الخضراء هي رواية مرسلة حقيقة، وأن من رواها هو لا يمكن توثيقه. أنا أضيف شيء آخر، وهو إذا كانت الجزيرة الخضراء موجودة وأنا لا أعترض على وجودها وعدم وجودها، هل هي مأوى للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من باب أولى أن تكون هي مأوى له؟
نعم.
لكن مع هذا الرخاء ومع هذه السعادة ومع هذا الوضع الذي يعيشه سكان الجزيرة الخضراء، لا بد أن يكون الإمام عليه السلام منضما إلى هذه يعني الجزيرة، وهو الذي يرتب شؤونهم. في حين نجد أن كثير من الروايات نجد أن الإمام عليه السلام يعاني من العزلة، يعاني من المطاردة، يعاني من الوحشة، يعاني من الوحدة كذلك. وهو أيضا حينما يتحدث مع علي بن إبراهيم بن مهزيار الذي تشرف بزيارة الإمام عليه السلام والذي نقل وجود الإمام عليه السلام في خيمة في بقعة نائية وصل إليه، كيف وصل إليه حديث طويل لعلنا يعني نتطرق إليه مع من تشرف برؤية الإمام عليه السلام. نجد أن الإمام عليه السلام يعيش وحده بهذه الغربة وبهذه الحالة، وأنه كيف يتناول طعامه. يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الملف، وملف خاص إن شاء الله نجعله لحياة الإمام عليه السلام في الغيبة الكبرى. ولذلك نجد أن الجزيرة الخضراء يعني لا يمكن البت بوجودها أو عدم وجودها، لذلك نترك الأمر إلى يعني إلى الإمام عليه السلام حينما يظهر، هو الذي يصرح بحقيقة هذه الجزيرة. وأنا لا أنفي ولا أقول أنه أستبعد، إنما هناك ممكن أن تكون هناك قرائن على صحة هذه الجزيرة الخضراء وأن هناك قرائن على عدم صحتها أو أنها لا تتعلق ولا ترتبط بالإمام عليه السلام.
في حلقات سابقة سمح السيد بالنسبة إلى هل أن الإمام عليه الصلاة والسلام متزوج وما هي عدد زوجاته،
ثم سنشير نعم. سنشير إن شاء الله تعالى
مثلا أولاده يعيشون
أن
في تلك
أنها أولاده يعيشون في هذه الجزيرة وأن لكل منطقة أحد أولاد الإمام عليه السلام يحكمها وهي مسمات بأسمائهم نعم. الشريفة المقدسة، وأن هذه جزيرة فلان وأن هذه جزيرة فلان وأن هذه حكومة فلان إلى آخره. نعم. هذا يعني أنا لا أريد أن أنفي ولا أريد أن أثبت، ولكن أترك الأمر إلى إن شاء الله إلى ظهوره عليه السلام ليحدثنا عن هذا الأمر بإذن الله.
والسلام. نعم سمح السيد، لدينا أيضا كان اتصال من الأخت أم علاء من السماوة، كم كان عمر الإمام عليه الصلاة والسلام في الغيبة يعني أو عند الغيبة الكبرى؟
نعم، الحقيقة أن الغيبة الصغرى امتدت إلى تقريبا إلى 70 عام أو إلى 69.5 العام أو بأشهر قليلة.
نعم.
وعمره الشريف كان عند شهادة والده الإمام العسكري عليه السلام 5 سنوات تقريبا، يعني يكون عمره 75 عام أو 74 عام وأشهر.
نعم.
في غيبته الكبرى، ثم بدأت يعني انتهى الغيبة الصغرى ثم بدأت الغيبة الكبرى.
نعم سمح السيد، بالنسبة كان لسؤال آخر، نحن نقرأ في القرآن النبي سليمان أعطي ملكا كما دعا، فكيف يأتي الإمام عليه الصلاة والسلام بملك يضاهي ملك سليمان عليه الصلاة والسلام؟
طبعا دعاء سليمان عليه السلام كما ورد عن كثير من المفسرين أنه لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا ينبغي أو لا يكون مثل هذا الملك لأحد مثلي في وقتي، ولا ينفي أن يكون الملك إلى يوم القيامة هو ليس لأحد مثله مثل هذا الملك، إنما قال في هذا الوقت أنا مع لكوني موجود، وهو من باب الإعجاز يعني طلب من الله تعالى أن يثبت شأنه ومقامه وإعجازه في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن الذي يعيشه سليمان عليه السلام، أنه طلب من الله تعالى تفضلا منه وتكرما عليه على سليمان ألا يكون هذا الملك الذي هو يعيشه وهو من رحمته أن يشاركه فيه أحد أو يكون لمثله أحد في وقته، أما ما بعد وقته لا بالتأكيد أنه لا هذا لا
تدل غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للأخ مجيد من الناصرية، الآية في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، من نعم. الذين يستجيبون ومن الذين يبعثهم الله؟
طبعا هذا يعني تقريع لمن لا يستجيب، إنما لا يستجيب الذين لا يؤمنون هذا أولا، والواو أيضا عاطفة على الجملة الأولى والموتى يبعثهم الله تعالى، هؤلاء الذين لا يستجيبون حالهم حال الموتى الذين سيبعثهم الله تعالى من المشركين
نعم.
ومن الكافرين بعد ذلك ليؤمنوا وليصدقوا بكتبه ورسله.
نعم. إذن سمح السيد نرجع إلى بحثنا لهذا اليوم وحركة السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، ما هو النشاط العلمي الذي تميز به السفراء الأربعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشاط السفراء كان نشاطا متميزا، التميز هذا من الناحية العلمية بالتأكيد ومن الناحية النواحي الأخرى، أما من الناحية العلمية بالتأكيد أن هؤلاء يتلقون أوامرهم علومهم كل ما عندهم من الإمام عجل الله فرجه الشريف، بمعنى أنهم كما قلنا في حلقة سابقة لعلنا قلنا أن هؤلاء السفراء هم يمثلون رؤية الإمام نهج الإمام، يعني ينفذون ويطبقون ما يريده الإمام عليه السلام أو ما يمليه عليه الإمام عليه السلام، لذلك نجد أن هؤلاء السفراء ينقلون واقعا علميا قد لا يتميز به هذا السفير من قبل، يعني مثلا حينما يسأل عن كثير من القضايا العلمية أو أن السفير تعهد بالجانب العقائدي وهذا شيء مهم، يعني أقول شيء مهم لأنه المرحلة التي يعيشها السفراء في الغيبة الصغرى كانت تقتضي وتتطلب منهم إيضاح كثير من الجوانب العقائدية، لأن يعني هناك شبهات كثيرة، هناك مطاردات لفكر أهل البيت عليهم السلام. أراد هؤلاء السفراء تثبيت هذه الأسس وهذه العقائد وتأصيل مثل هذه القضايا التي قد يتخبط بها البعض. ولذلك نجد أنه كانوا يجيبون عن أسئلة كثيرة. مثلا أن بعضهم كان يسأل السفير ويقول، يعني السفير الثاني الثالث وهو الحسين بن روح رضوان الله عليه، يبدو أن في هذه المرحلة مرحلة الحسين بن روح هناك مرحلة يعني ازدهار علمي، أستطيع أن أقول ازدهار عقائدي، ازدهار وعي، هناك وعي عام، وعي شعبي. لذلك نجد أن مرحلة الحسين بن روح كانت مرحلة مبتلات بكثير من الشبهات وكثير من مدعي السفارة. وإضافة إلى ذلك أن هذه الشبهات التي كانت تطرح على الحسين بن روح رضوان الله عليه، هذه الشبهات شبهات عقائدية، يعني هي مستوردة من الجانب الآخر وتلقى على العوام أو على البسطاء من الناس، فهم قد يصدقون مثل هذه الأمور ومثل هذه الشبهات، فيلقونها ويقدمونها إلى السفير، فيأتي السفير بالإجابات الدقيقة جدا. مثلا حينما يجيب السفير عن سؤال أنه كيف أن الله تعالى يسلط عدوه على وديه، كيف سلط عدوه وهو الشمر قاتل الإمام الحسين عليه السلام على الحسين عليه السلام وهو ولي الله تعالى، كيف يكون ذلك؟ يجيب بإجابة يعني لطيفة ويعني بديعة الحسين بن روح، وأنا أختصرها بأن الله تعالى أراد أن يجعل أولياءه في حال الاختبار، وأن يحملهم من الصبر ومن حيث يعني جميل التسليم وجميل الإذعان لأمره تعالى، وهو يستطيع أن يدفع عنهم، لكنه مقتضى الحكمة تجري في أن يكون في بعض الأحيان غلبة عدو الله تعالى على أوليائه، حتى يتبين حال أولئك المناصرون للإمام، أولئك المناصرون للولي، كيف يخذل وكيف ينتصر له. لذلك نجد أن هذا حينما سأل الحسين بن روح فكر، قال هذا من عنده أم هو من الإمام يحدثني بذلك؟ هو لم يعني يتكلم به، عرف ما في ضميره، قال والله لأن أخر من شاهق أو تتخطفني الطير لا أقول من نفسي أو من رأيي، إنما ذلك من الأصل، من الأصل يعني يقصد به الإمام عليه السلام. إضافة إلى إجابات عقائدية كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وأن الأئمة عليهم السلام كلهم قتلوا بالسيف أو بالسم، وهذه إزاحة شبهة. هذه الشبهة لازلنا يعني نتداولها، هل أن النبي صلى الله عليه وآله مات مسموما
أم مات
حتف أنفه؟ هذه الإجابة حينما يقدمها الحسين بن روح عن الأصل يعني عن الإمام عليه السلام أزاحت كثير من البحوث التي لا فائدة، هل أن النبي يقتل وكيف يقتل ولماذا يقتل، وأن هناك محبة لكثير من الصحابة وأن كذا وكذا وكذا، ما شاء الله يفتحون كثير من الملفات إلى آخره.
فإن مات أو قتل انقلبتم،
انقلبتم على
عقله،
فإن يعني مات هذا احتمال،
نعم.
أو قتل
احتمال القتل آخر،
فالموت أيضا يكون بقتل أو بسم، نعم. إلى آخره. والقتل هو تأكيد، يعني هذه القتل، نعم. الكلمة الثانية هي تأكيد للأولى. على كل حال نجد أن الجانب العقائدي يمتن من قبل السفراء، وأن هناك إزاحة لكثير من الشبهات وإجابة على كثير من الشبهات، وهذا حقيقة جانب علمي يرتع فيه الكثير من أصحاب الإمام وأن أتباع أهل البيت عليهم السلام في هذه يعني في هذه الملفات العقائدية، حينما تفتح وتقدم إلى السفراء يرفعونها إلى الإمام عليه السلام ليجيب الإمام عليه السلام على مثل هذه الشبهات. إضافة إلى كثير من القضايا الفقهية، نجد أن الوضع الفقهي يعني تميز بإجابات يعني استفتاءات، ما تقولون في الشك، ما تقولون في الحائض، ما تقولون في الاستحاضة، ما تقولون في صلاة المسافر، في صلاة إلى آخره. نجد أن هناك إجابات مقتضبة، استفتاءات مقتضبة واردة عن الإمام عليه السلام، ويعني أرجو أن تطالع مثل هذه الإجابات في كتاب البحار وأمثال كتاب البحار، وتعهد العلامة المجلسي رضوان الله عليه بنقل مثل هذه الاستفتاءات الفقهية، مما يعني أن هناك ازدهار فقهي وازدهار علمي في زمن هؤلاء السفراء، هم حركوه وأخذوا يتصلون بالإمام عليه السلام. لذلك نجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام لعلهم لم يحتاجوا إلى الكثير من يعني ولم يمروا بالحيرة كثيرا في الاستفتاءات الفقهية في القضايا العقائدية في القضايا العلمية إلى آخره لتصدي هؤلاء السفراء رضوان الله عليهم.
الله تعالى عليهم. كذلك اسمع السيد، هذا يقودنا إلى سؤال آخر، أنتم أشرتم إلى ما يعني تكلم به السفير الثالث الأول الحسين بن روح بما في ضمير السائل، هذا يعني يدفعنا إلى أن نستفسر عن الجانب الغيبي للسفراء رضوان الله تعالى عليهم، ألا وهو شبهة مطروحة أن السفراء يعلمون الغيب، كيف تردون على ذلك؟
نعم، نحن حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب والأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب، يعني يتقاتلون معنا، يقولون كيف يعلمون الغيب وهذا غلو وهذا وهذا إلى آخره. فكيف إذا قلنا أن السفراء يعلمون الغيب؟ نعم هم يعلمون الغيب، وعلمهم الغيب علمهم بالغيب هو علم من الإمام عليه السلام، يعني فرع من علم الغيب للإمام عليه السلام يعطيه ويمن عليه على هذا السفير أو ذا. طبعا مقام السفير كقائد، قائد مرحلة مهمة، يحتاج إلى أن يكون هناك دور متميز للسفير، نشاط متميز للسفير، خصوصية متميزة للسفير. وأهم هذه الخصوصية حينما يهيمن على قلوب الناس وحينما يريد أن يثبت لهم بالإعجاز أنه هو الذي يتصل بالأصل، يعني يتصل بالناحية المقدسة بالإمام عليه السلام، لابد أن يتحدث عنه معهم بهذه الطريقة، يعني يتحدث معهم في الجانب الغيبي حينما يكون هناك حاجة وضرورة للتحدث معهم في الجانب الغيبي. نجد أن السفير هو قبل أن يكون سفير هو لا يعرف، يعني ليس لديه هذه الخصوصية من علم الغيب، أو أن السفير كثير من الروايات تشير إلى أن الحسين بن روح مثلا رضوان الله عليه كان يتحدث مع امرأة بلسان لسان غير العربي، وهو يعني في الروايات الآبي، ولا أعرف الآبي لعله الآري.
ولكن سمع السيد بودي أن ننوه إلى الأخوة المتصلين على أننا سوف نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نعم سمع السيد.
فحينما تأتي بمترجم يقول لا، يتحدث معها بكل طلاقة ويتستغرب انهم من اين لك، وهو لا يرى هذه يعني البلدان ولا يسافر ولا يلتقي باحد، او يتحدث باللسان الرومي، هو لم يصل الى روما ولم يتحدث مع احد من الروم. لذلك نجد ان بعد هذه السفاره ان الله تعالى من على هذا السفير بقابليات غيبيه، علم معرفه الغيب، معرفه ما في ضمائر الناس، وهذا باعتبار انه هو خليفه الامام، وأن الإمام إذا كان يعني يعلم الغيب فلا بد أن يعطي جزءا من ذلك إلى خليفته لتمشية أمور الأمور.
إذن هي ليست شبهة، إنما يستمد علمه من الإمام عليه الصلاة والسلام وبما أفاض عليه
الله المولى
سبحانه وتعالى. نعم. كذلك سمع السيد، المؤمن ينظر
بنور الله تعالى،
الله سبحانه وتعالى، وهذا ربما لا يتعارض. نعم. والجانب الغيبي. نعم سمع السيد، وبالنسبة للجانب الغيبي لحركة السفراء، يعني إذن سمع السيد بالنسبة للجانب الغيبي لا يتعارض وما يفيده الله سبحانه وتعالى على أوليائه، لأن نعم. أوليائه ينظرون يعني نور الله سبحانه نعم. وتعالى، ولذلك هذه الشبهة ربما ترد على من يدعي أو يتأول أو يتقول نعم. على أن السفراء الإمام عليه الصلاة والسلام يعلمون الغيب،
كما أنهم يعني الكثير من الفرق الإسلامية تعترف أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب، وهذا مقام للنبي صلى الله عليه وآله، فخلفاؤه مثله، يعني خليفته وكيله وصيه لا بد أن يكون مثله في كل هذه الخصوصيات إلا ما اختص بها في حال النبوة. وكذلك السفراء هم وكلاء للإمام وخلفائه في تمشية الأمور، فلا بد أن الإمام عليه السلام يغدق عليهم في بعض أمور الغيب.
إذن يعني أطلب من الأخ المخرج أن يتوقف عن الاتصالات الآن حتى نجيب على هذه الاتصالات وربما نكمل البحث. نعم سماحة السيد، وكذلك بالنسبة لي النشاط الاجتماعي للسفراء، هل لنا بنبذة عن هذا الجانب أيضا؟
طبعا النشاط الاجتماعي هو مراقبة الوضع العام، الوضع الاجتماعي، الوضع الشعبي للقطاعات الشعبية، يعني أتباع الإمام عليه السلام. هؤلاء السفراء بالتأكيد أنهم يرون من الضروري أن تنميم أو لم شعث هؤلاء، يعني هذا التفرق وهذه المطاردة من قبل السلطة وإلى آخره، لا بد أن تكون هناك رعاية، لا بد أن تكون هناك قيادة أبوية لهذه القطاعات المطاردة والمشردة. فلذلك نجد أن مثل هؤلاء السفراء قدموا نصائحهم وقدموا مساعداتهم المالية أيضا بأمر من الإمام عليه السلام لهؤلاء، إضافة إلى أن الحقوق التي كانت ترسل إليهم للإمام عليه السلام.
نعم، بالنسبة لي الأخ أبو ملاك من كربلاء، هل ما يحدث في يعني المنطقة العربية بشكل عام يعتبر أو من علامات الظهور؟
أقول هذه تمهيدات لعلامات الظهور.
نعم،
هذه تمهيدات لعلامات الظهور، ونرجو من الله تعالى أن تكون قد حققها الله تعالى في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى، ولا نعلم بتوقيتها، وهل أن مثل هذه العلامات ستساعد أو مثل هذه الأوضاع ستساعد على تحقق هذه العلامات أو لا، نسأل الله تعالى أن تكون كذلك إن شاء الله.
نعم، بعض المصادر كما في الأخ اتصال أخ حسين محمد من البصرة،
نعم،
بعض المصادر ذكرت أسماء أصحاب الإمام، هل هذه الأسماء هي صحيحة أم غير صحيحة سماحة السيد؟
هذه الأسماء على فرض أنها صحيحة، وأنا يعني قلت أن في يعني في إجابات لا أدري في أين أجبت، قلت أن مثل هذه الأسماء الواردة في بأسماء أصحاب الإمام عليه السلام هي في الواقع أسماء صحيحة، لكن الأئمة عليهم السلام، يعني بعض الأخوة يقول يسألني يقول هذه أسماء لا أعرف أنها يعني هي غير متداولة عندنا، يكرب وكرب وكذا ما أدري إلى آخره. قلت نعم، هذه الأسماء الأئمة عليهم السلام على الظاهر أنهم حينما ذكروا هذه الأسماء موهوا على مثل هذه الأسماء،
نعم،
قدموا وأرخوا في أخروا في مثل هذه الأسماء، يعني قدموا في بعض الحروف، وعندنا روايات شاهدة على ذلك لا أريد أن أذكرها الآن، تشهد على أن الإمام عليه السلام إذا أراد أن يجيب على اسم معين ولا يريد أن يصرح به يقدم ويؤخر في حروفه، ثم بعد ذلك السامع والمتلقي حينما يكتب هذا الحرف يقدم ويؤخر، فيجد أن هذه الأسماء صحيحة ومتداولة.
لما تقتضيه المرحلة ولما كانت تقتضيه المرحلة
ولا زالت تقتضيه المرحلة، لأننا حينما نعلم أن فلان هو من أصحاب الإمام بهويته بمنطقته، نعم المناطق صحيحة، وهذا تشجيع، وهذا خلاف ما يتفضل به الأخ العزيز وهو عزيزنا علي بن البحرين يقول لماذا الحرب على العرب. أنا أقول أنت راجع يا أخي علي، راجع أسماء المدن التي يخرج منها أصحاب الإمام عليه السلام، هكذا من البصرة، من فلسطين، من مصر، من لبنان، صريحة الرواية في ذلك، من سوريا، من عمان، من البحرين، نعم من البحرين، ومن جزر العربية، يعني لا أدري كانت الرواية تشير يعني من الحجاز وغيرها، ومن المدينة، اثنان من المدينة، ثلاثة من مكة إلى آخره. لماذا الإمام عليه السلام؟ أنت تعلم أن اليماني هو عربي ابن عربي، وأنت تعلم أن السفياني هو أيضا عربي يقاتل الإمام عليه السلام،
وليس
في المسألة مسألة عرب وعجم وكرد، هو يريد أن يخلط الأوراق، يقول يقتل الكرد ويقتل العرب ويقتل هذه لغة سياسية نحن نتجنبها، ولا داعي أن نرد على مثل هذه الاستهزاءات بحديث النبي صلى الله عليه وآله، يريد أن يخلط الأوراق ويريد أن يتحدث معنا بحديث سياسي وبضغوطات سياسية يخلق أزمات سياسية من أجل أن يهمش هذا الدور العظيم الذي سيقوم به الإمام عليه السلام لينقذه هو ولينقذ أمثاله من هذا الضلال الذي يعيشه الكثير مثله ومثل أمثاله.
نعم، نعم سماحة السيد. وكذلك بالنسبة لي الأخ حسين علي من بابل، هناك رواية تقول أنه شبيه عنه من
شبيه عمه، طبعا نعم. عم الإمام الحجة عبد الله الشريف هو الحسين. الحسين أخو الحسن العسكري عليه السلام، الحسين ابن الإمام الهادي عليه السلام. الرواية لا تقول شبيه عمه، تقول صوته صوت عمه، يعني كصوت الحسين ابن علي، يعني شبه في الصوت، وكأن السامع للإمام عليه السلام يتبادر إلى ذهنه هو عمه، صوته تماما يتطابق مع، ولا أريد أن أصف صوته كيف هو إن شاء الله. نعم. على في وقت آخر إن شاء الله.
إن شاء الله. وكذلك بالنسبة إلى الأخ علي محمد.
نعم.
من بغداد، خروج السفياني واليماني والخراساني.
نعم.
في ساعة
في
واحدة،
ساعة واحدة في وقت واحد، يعني في وقت واحد. نعم. في ساعة واحدة يعني في وقت واحد، في شهر واحد، كفرسي الرهان. حتى السفياني أيضا يخرج يتسابقون حتى يصلوا إلى الهدف وهو الكوفة. يصلوا إلى الكوفة، السفياني من الشام، واليماني من اليمن، والخراساني من خراسان، كلهم هؤلاء يتحركوا وينطلقوا في وقت واحد، يعني ليس في ساعة واحدة، يعني في وقت واحد.
حينما في وقت واحد،
حينما يقول المتكلم تحدث ساعة، يعني لا يقصد ساعة الساعة الزمنية، يقصد وقت
نعم.
معين.
نعم. بالنسبة لي ربما الأخ علاء أنتم أجبتم عليه وأعطيناه وعدا إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ محمد من بغداد، عن المواصفات الخاصة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
طبعا المواصفات الخاصة للإمام عليه السلام، بعض الروايات تعهدت بخصوصيات ومواصفات الإمام عليه السلام، أن جسمه جسم إسرائيلي. قد يعترض علينا الأخ علي وأمثال الأخ علي أنه كيف يكون جسم إسرائيلي، ما معنى إسرائيلي؟ وأنا وجدت في بعض الكتب يعني من الطرائف العجيبة أنه يقول لا نقبل مثل هذه الروايات أن يكون الجسم إسرائيلي. نقول أيها الأخوة الأعزاء، الجسم إسرائيلي، الجسم إسرائيلي بمعنى صفة الطول بين القصر والطول، يعني لا هو طويل كثيرا ولا هو قصير بحيث يعني قريب إلى القصير.
نعم.
إنما متوسط الحال، وجسم يعني جسم فيه من المتانة ومن اللطافة ما يوصف بالقوم الإسرائيليين، يعني أصحاب موسى عليه السلام. فجسمه جسم إسرائيلي.
نعم.
أقنى الأنف، أجلى الجبهة، في ثناياه يعني في أسنانه فرق.
نعم.
وهي يعني أشبه باللؤلؤ كما تصف الروايات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا،
وفي خده الأيمن
خال إن شاء الله،
وكثير إن شاء الله من الصفات وقفنا وسنقف عندها. نعم. بالنسبة سماحة السيد، هل هناك حرب عالمية قبل الظهور؟
طبعا البعض يحتمل، وهذا الاحتمال من أين ناشئ؟ ناشئ من أنه يقتل أو يفنى ثلثي سكان العالم، ويتصورون أنه فناء ثلثي سكان العالم بحرب عالمية لا بد أن تكون. نحن نقول هذه يعني هذا احتمال من الاحتمالات، ممكن أن يكون فناء العالم بالطاعون كما في الروايات، ممكن أن تكون بحروب صغيرة من هنا وهناك تنشأ، ممكن أن يكون من حوادث كونية مثلا الزلازل وغير الزلازل حتى يفنى الكثير من هؤلاء، ولا نعلم أنه هل ستكون هناك حرب ثالثة أو لا، العلم عند الله تعالى، ولكن تستبعد يعني مثل هذه الاحتمالات.
سمح سيد كذلك بالنسبة لي الأخ هاشم من البصرة، إذا كان جزيرة الخضراء هي تنعم بكثير من يعني الصفات التي ذكرتموها، فما يعني بينها وبين أهل الرواية أنه تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ولي ظلما؟
هذا لا يمنع. نعم. لا هذا لا يمنع، يعني حينما يقول الأرض بمعنى أن الأرض عموما ستملأ أرض ظلما وجورا، لا يعني أن الجزيرة الخضراء سوف لا يشملها ذلك. الجزيرة الخضراء هو انموذج، قلنا يعني حتى لو كنا مع الفريق الذي يؤكد وجود هذه
ويثبت الجزيرة الخضراء،
نقول أن هذه الجزيرة الخضراء هي يعني نموذج للدولة الصالحة، للدولة العادلة، للمجتمع السعيد. وهذا لا يعني أن يكون حتى الظلم يعني في كل شبر من أشبار الكرة الأرضية أن يكون أن لا يكون عدلا وأن لا يكون سلام ولا لا، نقول أن الأكثرية والأغلبية سيكون هناك ظلم وجور يقتضي على الإمام عليه السلام أن يخرج حتى يبسطها عدلا
إن شاء الله. إن شاء الله سمح السيد قسطا وعدلك ممولي ظلما وجورا. سمح السيد الأخ أبو حسن من بغداد، هل تكون الصيحة في سنة واحدة في سنة في زوجية؟
نعم طبعا الصيحة يعني الظهور سيكون في سنتين وتر، في سنة في نعم. في سنين وتر يعني وتر يعني فردية.
فردية
والصيحة بما أنها هي في نفس سنة الظهور فلا بد أن تكون الصيحة في سنة في سنة وتر وتر أيضا. إن شاء الله تعالى نعم. وليست في سنة الزوجية. نعم
نعم إذا سمح السيد يعني من ما بقي نعم. يعني من المحاور وربما هناك أعتقد دقيقة أو دقيقتين لدينا سمح السيد
نعم.
كيف يعني نجمل حركة السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم بمجمل نشاطاتهم سمح السيد؟ لا كانت هناك
نعم في الحقيقة أن الجانب السياسي جانب مهم نعم. تبناه يعني تبنى قيادته السفراء، أقول تبنى قيادة الجانب السياسي بمعنى تبنى السفراء قيادة القواعد من أجل إخراجها من هذه الإحراجات السياسية. لذلك نجد أن استعمال التقية وحالة التكتم وحينما عودوا الناس على هذه الممارسة ممارسة التقية في وقت لا يسمح فيه أحد أن يبوح برأيه خصوصا أتباع أهل البيت عليهم السلام، نجد أن هؤلاء السفراء عودوا ودربوا ومرنوا هذه القواعد على كيفية ممارسة التقية بحيث أن هذه الممارسات التي نقرأها من السفراء رضوان الله عليهم ستكون لنا قواعد أيضا، قواعد عملية الآن نستعملها قواعد عملية، كيف كان يتعامل الحسين بن روح مع الخليفة وكيف كان يتعامل مع من يتهمه بكذا وكذا، لا أريد أن أطيل المقام. إذن هؤلاء حقيقة قادوا الأمة وقادوا المجتمع يعني الشيعي من أتباع أهل البيت عليهم السلام إلى ساحل الأمان إلى بر الأمان ومرنوهم على ممارسة التقية حتى يحافظوا على وجودهم. هذا الشيء الآخر هي تأصيل الحالة العلمية، إضافة إلى ذلك أنهم كانوا النماذج المحترمة والمقدرة والمقدسة للعلماء وقدموا رؤية للمجتمع أنهم كيف تكون طبقة العلماء هي القائدة لهذه المرحلة الحرجة.
نعم سمح السيد. نعم. إذن شكرا جزيلا سمح السيد لما تفضلتم به من حسن الإجابة في هذه الحلقة.
شكرا جزيلا.
كذلك يا أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.